لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. حاطت به أنجم تختال من طرب، شوقا لنظرته يا حبذا الطرب. في موقف في موقف طلعت شمس الحديد به من أفق ملتهب يقفو ويلتهب، حيث البسيطة نار والسماء لهب والهام تسقط والأرواح تستلب. بدور أفق الطف قد طلعوا، بدور تم بأفق الطف قد طلعوا، لكنهم بين آفاق الظبا غربوا. وأوقد الأرض جمرا شبل حيدرة، وأوقد الأرض جمرا شبل حيدرة، فأصبحت زمر الأعداء تنسحب. يطوي الكتائب من حرب وينشرها طي السجيل، إذا ما تنشر الكتب تأبى الحمية أن يلقي القيادة فتن، تأبى الحمية أن يلقي القيادة فتن، سن الإباء وإليه العز ينتسب. ح حتى إذا ما قضى حق العلا فهوى، حتى إذا ما قضى حق العلا فهوى، فوق الثرى وزعته السمر والقضب أعظم به طود عز خر منجدلا، كادت لمقتله الأكوان تنقلب تحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين، ناس تقول حسين بطل من ونينا، فارقت روحه وغمضت للموت عينا، واخر يقول حسين كلكم تعرفونا صاحب حمية على بناته والنساوي، وان كان ردتوا تعرفونا حي لو مات هجموا على خيامه وروعوا الفاطميات، وان كان هو حي وسمع بالخيام ضجات لازم يثور بشيمته ويحمي الصياوي، وامر العسكر بن سعد واستحسن الشور، وذيك الحراير في خدرها قلوبها تفور، ولن الزلم والخيل غارت يم الخدور، طلعت من خيمها تصيح الملتجا، ويلي 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 فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهاض ترهت كون نسوان، حرمة وضعيفة حال تبلوني إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وفاء بما وعدنا به مسبقا من الحديث حول الأعمال المنجية في عالم البرزخ، يكون حديثنا هذه الليلة عن هذا الموضوع من خلال قوله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الإنسان يمر بمجموعة من العوالم، وأخطر هذه العوالم وأشدها التي يمر بها الإنسان عوالم ثلاثة: العالم الأول عالم الدنيا، والعالم الثاني عالم البرزخ، والعالم الثالث عالم القيامة. ولذلك تقرأ في القرآن الكريم: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وفي آية أخرى مشابهة: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هنا المفسرون يبحثون لماذا الأنبياء يطلبون السلام من الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن الثلاثة: عند الولادة وعند الموت وعند البعث. فيجيبون عن ذلك استمدادا من الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام بأن الأنبياء يطلبون السلام من الله في هذه المواطن الثلاثة لأنها أشد المواطن التي يمر بها الإنسان. أول موطن يمر به الإنسان وتصيبه حالة من الفزع والخوف هو عالم الدنيا. يعني الإنسان قبل ذلك يعيش في عالم الرحم، وعالم الرحم بالنسبة إلى عالم الدنيا لا شيء. لذلك لما يولد الطفل ويخرج من عالم الرحم إلى عالم الدنيا ينذهل، يفاجأ بعالم جديد، فيصاب بحالة من الذعر والخوف. لذلك عادة الطفل يولد باكيا. ليش الطفل عادة ينجبوه وهو يبكي؟ يولد الطفل باكيا لأنه مصاب بحالة من الذعر، مصاب بحالة من الخوف، مصاب بحالة من الرعب، مفاجأ بعالم جديد أكبر وأوسع وأضخم من ذلك العالم الذي كان يعيش فيه بأضعاف مضاعفة. هذا العالم الأول الذي يفزع الإنسان. العالم الثاني الذي يفزع الإنسان هو عالم البرزخ. عالم البرزخ الذي هو بالنسبة لعالم الدنيا كالنسبة بين عالم الدنيا وعالم الرحم. عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم البرزخ مثل الرحم بالنسبة إلى الدنيا. شلون أن الرحم لا يساوي ذرة في قبال عالم الدنيا، كذلك عالم الدنيا لا يساوي ذرة في قبال عالم البرزخ، في قبال عالم القبر. عالم مضاعف عن عالم الدنيا أضعاف مضاعفة. لذلك مجرد الإنسان ينتقل من هذا العالم إلى ذاك العالم يفاجأ بأهوال مخيفة ومرعبة تدخل عليه حالة من الرعب وحالة من الخوف. أعاننا الله وإياكم. وأما العالم الأشد وطأة على الإنسان فهو عالم القيامة الذي يصبح فيه الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، خلص ذلك اليوم لا يعرف فيه أحد أحدا. إذن عوالم ثلاثة هي أخطر العوالم وأشد العوالم التي يمر بها الإنسان، ولذلك يطلب الأنبياء من الله السلام في هذه المواطن الثلاثة. سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نحن من بين هذه العوالم نتحدث عن عالم البرزخ. عالم البرزخ يعني ماذا؟ كلمة البرزخ ماذا تعني؟ كلمة البرزخ تعني الشيء الوسط، الشيء الوسط بين شيئين يعبر عنه برزخ. وبما أن هذا العالم يقع بين عالم الدنيا والآخرة، يتوسط بين عالمين، لذلك يعبر عنه بعالم البرزخ، لأنه وسط بين العالمين فيعبر عنه بعالم البرزخ، يعبر عنه بعالم القبر، يعبر عنه بعالم المثال، يعبر عنه بعالم الأرواح. هذا العالم هو عالم البرزخ. عالم البرزخ فيه منطقتان، منطقة للنعيم ومنطقة للعذاب. منطقة النعيم كما تحدثنا عن ذلك مفصلا في الليالي السابقة هي وادي السلام، ظهر الكوفة عند علي بن أبي طالب عليه السلام. قد وردت الرواية عن الصادق عليه السلام: ما من مؤمن يموت في شرق الأرض أو في غربها إلا وتحشر روحه إلى وادي السلام. هناك مكان النعيم عند علي بن أبي طالب. المنطقة الثانية في عالم البرزخ منطقة العذاب. منطقة العذاب أين؟ منطقة العذاب صحراء برهوت، اللي يعبر عنها القرآن بالأحقاف. سورة الأحقاف موجودة في القرآن. الأحقاف هي صحراء برهوت. صحراء برهوت وين؟ وين بلاد حضرموت في اليمن؟ بالقرب من بلاد حضرموت أكو منطقة يعبر عنها بالأحقاف ويعبر عنها بصحراء برهوت. في تلك الصحراء التي لا يمكن أن يعيش فيها الإنسان بحال من الأحوال، معروفة بكثبانها الرملية التي تبتلع الرجال، هذا حتى في المعاجم الجغرافية ينصون على ذلك، لأنها معروفة بكثرة الكثبان الرملية التي يغوص فيها الرجال ويموتون. صحراء قاحلة حتى الزرع لا يعيش فيها، حتى الشوك لا يعيش فيها. في تلك الصحراء تعذب أرواح المذنبين والعصاة، وهذا في الروايات كثير تحدث عن هذه الصحراء. من اللطيف ما ينقله العالم السني معروف بالشبلنجي صاحب كتاب نور الأبصار، في كتابه نور الأبصار ينقل هذه الرواية، وهذا كتاب مطبوع موجود، هذا عالم مصر الشبلنجي، سيد الشبلنجي، ينقل بأنه في عن أحد الرواة بأنه في يوم من الأيام كنا جالسين في الحرم المكي في مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرامة، فارتفعت ضجات والصيحات وصار الناس يتحدثون. سألنا ماذا جرى؟ قالوا: هذا رجل مسيحي أو نصراني قد أعلن إسلامه الآن وولاءه لعلي بن أبي طالب، وجاي يتحدث عن قصة إسلامه، عن قصة إيمانه، والناس يكبرون ويهللون. يقول: جئنا نسمع منه ماذا يقول. وهذا قاعد يتحدث، يقول: أنا يوم من الأيام في طريقي وأنا مسافر مررت باليمن، فصار طريقي مصادف لهذه الصحراء، صحراء برهوت، وجدت بأن هذه الصحراء لا يمكن اختراقها أصلا. بينما أنا أنظر وإذا برجل ممدد على التراب، وكان طير جارح في السماء ينزل من السماء يهبط إلى الرجل ويأكله من رجليه إلى رأسه ويرتفع إلى السماء مرة ثانية. ثم الرجل هم يعود مرة أخرى كما كان، والطير يعود مرة ثانية ويصنع به كما صنع، يأكله بتمامه من أوله إلى آخره. يقول أنا أنظر هذا المنظر العجيب مرة مرتين ثلاث أربع، إلى أن الطير ارتفع. أنا جئت للرجل سريعا، قلت له أيها الرجل أريد أن أسألك من أنت ولماذا يصنع بك هكذا؟ قال أنا عبد الرحمن بن ملجم، ومنذ أن فارقت الدنيا وأنا أعذب في هذا المكان بهذا العذاب. طير ينزل من السماء يأكله بتمامه يرجع إلى السماء مرة أخرى. يقول سألت أنت شنو لك من خصوصية؟ قال أنا قاتل علي بن أبي طالب. من علي بن أبي طالب؟ صار علي بن أبي طالب طريقا لوصول هذا الرجل إلى الإسلام ببركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه رواية انقلها هذا العالم السني في كتابه، شاهد بأن صحراء برهود منطقة لعذاب الأرواح، تعذب فيها أرواح المذنبين والعصاة. إذن عالم البرزخ منطقتان، منطقة نعيم منطقة عذاب. طبعا احنا بتصورنا بحسب عالم الدنيا نعرف أنها المنطقة هي منطقة العذاب وهذه هي منطقة النعيم، لكن شنو حدود هذه المنطقة في عالم البرزخ نحن لا نعلم بذلك، ولم يكشف لنا الغطاء عن ذلك. إذن عالم البرزخ عالم يمر به الإنسان بعد عالم الدنيا، وهناك يعيش الإنسان كما تحدثنا عن ذلك قبل ليال، يعيش الإنسان في عالم البرزخ ببدنه المثالي. قلنا كل روح لها بدنان، بدن مادي الذي تعيش به في عالم الدنيا، وأكو بدن آخر مشابه لهذا البدن، البدن المثالي اللي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام لو كشف لك الغطاء ورأيته لقلت هو نسخة ثانية من هذا البدن، لكن بدن مثالي مثل الهواء، بدن شفاف تتلبس به الروح، ويعيش الإنسان في عالم البرزخ ببدنه المثالي. والعذاب والنعيم إما للبدن المثالي، للروح ببدنها المثالي، تنعم الروح وتعذب ببدنها المثالي. أما هذا البدن المادي هم يصاب ببعض العذاب، ولكن عادة هذا البدن يتلف في القبر، فيكون العذاب منصبا على البدن المثالي، على البدن المثالي في ذلك العالم. هذه لمحة إجمالية عن عالم البرزخ. بعد بيان هذه اللمحة الإجمالية نأتي إلى موضوع البحث، وهو بيان الأعمال المنجية في عالم البرزخ. شلون الإنسان يستعين بأعمال معينة على التخلص من عقبات البرزخ وعقاب البرزخ؟ أولا المحافظة على الشهادة للأئمة عليهم السلام بالإمامة بعد كل صلاة. ورد في الرواية عن سليمان الديلمي قال دخلت على مولاي جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، قلت له يا ابن رسول الله بلغنا عنكم بأنكم تقولون الإيمان مستقر ومستودع. شلون يعني مستقر ومستودع؟ يعني أكو بعض الناس الإيمان يكون عندهم مستقر ما يزول، وبعض الناس يكون الإيمان عندهم مستودع مثل الوديعة، بعد ذلك يؤخذ منهم يسترجع مرة ثانية. مثل علي بن أبي حمزة البطائني والشلغماني وفلان وفلان من الذين انحرفوا عن ولاية أهل البيت. دول الإيمان عندهم إيمان مستودع، وهذا نبه عليه القرآن. القرآن نبه على أن الإيمان بعضه مستودع بعضه مستقر. يقول هذا قلت يا ابن رسول الله بلغنا عنكم ذلك، فهلا علمتني دعاء يستقر به إيماني ولا يزول؟ أريد تعلمني دعاء إذا أنا حافظ عليه يستقر إيماني ولا يزول. قال يا سليمان قل في دبر كل صلاة، كل صلاة مكتوبة صليها، قل في دبرها هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة، فارضني لهم وليا وشيعة، إنك على كل شيء قدير. إذا تحافظ على هذا الدعاء يثبت لك إيمانك، يصير الإيمان عندك مستقر مو مستودع. من هنا يتأكد المحافظة على الشهادة للأئمة عليهم السلام بعد كل صلاة بالإمامة عليهم السلام، حتى يبقى إيمان الإنسان إيمان مستقر، لا يصير إيمان مستودع. وهذه هي النقطة المهمة، النقطة المهمة أن يكون إيمان الإنسان مستقرا. لذلك الروايات والفقهاء أكدوا على استحباب تلقين الميت ثلاث مرات. ليش تلقين الميت ثلاث مرات؟ يلقن مرة عند موته، ويلقن مرة أخرى عندما يوضع في قبره قبل الدفن، ويلقن مرة ثالثة بعد الدفن. ثلاث مرات التلقين لماذا؟ من أجل أن يستقر إيمانه، من أجل أن يثبت على الإيمان. لذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: ما يمنعكم أن تصنعوا لموتاكم عملا يوجب له الأمن والأمان من سؤال منكر ونكير؟ قالوا يا رسول ابن رسول الله وما هو ذلك العمل؟ قال: أن تلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عليا والأئمة من ولده حجج الله. فإن منكرا إذا سمع تلقين الميت قال لنكير: فلنذهب فإنه قد لقن الحجة. تخلص من سؤال منكر ونكير، هذا أول عقبات البرزخ. إذا كان إيمان الإنسان إيمان ثابت، الإيمان الثابت بالمحافظة على الشهادة للأئمة بعد الصلاة بالإمام، هذا أول. ثانيا، شهادة 40 مؤمن للميت بأنه من أهل الإيمان، هذه من المنجيات في عالم البرزخ. شهادة 40 ميت للمؤمن الميت بأنه من أهل الإيمان، ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إذا حضر 40 مؤمنا أو 40 نفرا عند الميت وقالوا: اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، قال الله تعالى لهم: قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. شهادة 40 مؤمن للميت بأنه من أهل الخير، بأنه من أهل الإيمان، توصله إلى مرتبة الغفران. لذلك السيرة الجارية عند علمائنا، عند مراجع الطائفة، أولا على إعداد الكفن، تهيئة الكفن قبل الموت، والكتابة على الكفن من قبل 40 مؤمن لصاحب الكفن بأنه من أهل الإيمان، وكان المرحوم العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف، كان العلامة المجلسي يطلب من طلبته ومن العلماء أن يكتبوا بالتربة الحسينية على كفنه بأنه لا ريب في إيمانه. السيرة الجارية عند علمائنا وعند بعض المؤمنين، لماذا؟ من أجل تجاوز عقبات عالم البرزخ، أن يحتفظ الإنسان بوثيقة ولو على كفنه أو على ورقة خارجية، يحتفظ بوثيقة تدفن معه في القبر، شهادة 40 مؤمن بأنه من أهل الإيمان. هذه من الأعمال المنجية في عالم البرزخ. من الأعمال المنجية في عالم البرزخ كما أشرنا قبل ليال، وضع التربة الحسينية مع الميت في قبره. وقد سمعت الرواية عن تلك المرأة التي كانت في زمن الصادق عليه السلام، كلما وضعوها في قبرها لفظتها الأرض ولم تقبلها. وجول الإمام الصادق يشتكون، قال الإمام علي بابنتها، جيء بابنتها قال لها ماذا كانت تعمل أمك في عالم الدنيا؟ قالت لقد كانت زانية والعياذ بالله، وكانت تحرق أولادها من الزنا. قال ويحها تعذب عباد الله بعذاب الله. توسلوا بالإمام عليه السلام. خب هذه شلون الآن؟ تترك جنازة معطلة ما توارى؟ فقال الإمام إن كان ولا بد، فضعوا معها شيئا من طين قبر جدي الحسين بن علي، فوضع معها شيء من تربة الحسين، فقبلتها الأرض ببركة تربة سيد الشهداء. لذلك علماؤنا يوصون بأن الإنسان في عالم الدنيا تكون إلى تربة مخصوصة، مخصوصة به، تكون للإنسان تربة مخصوصة يحافظ عليها، يسجد عليها، يصلي عليها، وهالتربة المخصوصة يوصي بدفنها معه في قبره. تكون إلى كل إنسان تربة مخصوصة، مي تربة مشتركة بينه وبين غيره، لا، تربة مختصة به، صلاته عليها، عبادته عليها، حتى ولو ذهب إلى المسجد يأخذ هالتربة وياه إلى المسجد ويصلي عليها، ويوصي بدفن تلك التربة معه في قبره، فإن ذلك من المنجيات للإنسان في عالم البرزخ. هذا ثالثا. من المنجيات أيضا في عالم البرزخ المحافظة على صلاة الليل. ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال ما من عبد مؤمن قام آخر الليل وصلى 8 ركعات صلاة الليل، وصلى ركعتين صلاة الشفع، وصلى ركعة واحدة صلاة الوتر، ودعا واستغفر في قنوته 70 مرة إلا وآمنه الله من عذاب القبر ومن عذاب النار، وطال عمره وتوسعت معيشته. هذه كلها آثار لصلاة الليل، توسع المعيشة، طول العمر، الأمن من عذاب القبر وعذاب النار. من المنجيات في عالم القبر المحافظة على صلاة الليل، ومن أهم المنجيات في عالم البرزخ التعلق بأهل البيت عليهم السلام، حضور مجالسهم، البكاء عليهم، المشاركة في عزائهم، لطم الصدور حزنا عليهم، إحياء أمرهم، إحياء شعائرهم، كل هذه التعلقات بأهل البيت من موجبات النجاة في عالم البرزخ. ما سامع عن تلك المرأة الصالحة شطيطة التي كانت في زمن الإمام الكاظم عليه السلام؟ هذه المرأة كانت ترسل خمسها كل سنة إلى الإمام الكاظم عليه السلام. رسول الإمام الكاظم لما جاء ياخذ الأخماس منهم إلى الإمام، هذه أقبلت وقدمت له درهما صحيحا وأعطت قطعة من القماش تعادل 4 من الدراهم، قالت هذه أوصلها هدية لمولاي موسى بن جعفر، إن الله لا يستحي من الحق، أنا لو ولو درهم واحد ما أستحي أن أخمس، إن الله لا يستحي من الحق. وجاب هذا دراهم المرأة، جاب القطعة والدرهم إلى الإمام عليه السلام. أخذ الإمام الدرهم وأخذ القطعة من القماش وتناول صر من الدراهم فيها 40 درهم وقال للرسول أوصلها إلى شطيطة، وهذه قطعة كفن من عندي أوصلها إلى شطيطة. وأخذ قطعة كفن من الإمام الكاظم إلى تلك المرأة وقال للإمام الكاظم أبلغها سلامي وأخبرها بأنها تموت بعد 19 يوما وإني أحضر جنازتها. يقول الرسول أبلغت المرأة بما قال الإمام، فعلا بعد 19 يوم ماتت تلك المرأة الصالحة. فأقبل باب الحوائج موسى بن جعفر وجهزها واشتغل بشؤونها، ثم التفت إلى رسوله قال أقرئ شيعتي عني السلام وقل لهم إنا لابد لنا من حضور جنائزكم. ترى إحنا ما نترككم، ها كما تعلقتم بنا نتعلق بكم، لابد لنا من حضور جنائزكم. سيدي ومولاي يا باب الحوائج، سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر، امرأة تذهب إلى تجهيزها والقيام بأمورها، لكن سيدي ومولاي عندي سؤال يختزن في قلبي، سيدي ومولاي من الذي أغمض عينيك وأنت في تلك الطامورة المظلمة؟ سيدي ومولاي من الذي فك القيود والأغلال عن يديك ورجليك وانت انت في تلك الطامورة المظلمة؟ يقول بعض الذاكرين 40 رطلا من الحديد في رجليه وفي يديه، في يديه ورجليه بأبي وأمي. الشيعة يوم الجمعة واقفين على جسر الرصافة ببغداد ينتظرون خروج إمامهم موسى بن جعفر، والكل لابس ثياب جديدة، والكل يقول لصاحب أبرك الأيام عليك بخروج الإمام باب الحوائج. بينما الشيعة ينتظرون وإذا بجنازة يحملها 4 من الحمالين على لوح من الخشب بقيودها وأغلالها جابوا الجنازة رموها على جسر بغداد. ونادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة؟ الله أكبر، جنازة بقيودها وأغلالها. يقول بعض الذاكرين: كانت الإمام عند وصية أن يدفن بقيوده وأغلاله. قيل له: مولانا لماذا؟ قال: حتى تراني جدتي الزهراء على هذه الحالة. الله شلون قلب الزهرة يوم القيامة لما تشوف باب الحوائج بقيوده بأغلاله؟ هذا المنظر يفجع قلبها، لكن أكو منظر آخر أعظم على قلب الزهرة يوم القيامة. تدري شنو المنظر؟ تقول الرواية: بينما هي واقفة في وسط المحشر والإمام الحسن بجانب، وإذا بجنازة تتحرك وسط المحشر بلا رأس ولا يدين، تلتفت الزهرة إلى ولدها الحسن: بني حسن، جنازة من هذه الجنازة التي قطعت قلبي ومزقت فؤادي؟ فيقول لها: أمه، هذه جنازة أخي الحسين. حينئذ تصرخ صرخة في وسط المحشر يسمعها جميع أهل المحشر: وولدا وحسينا، والقلب على الذي أمسى وحي بالسجن لما انقضى بسم الرشيد. وإماما، ترى عندنا حوائج، ها وهذا باب الحوائج. والقلب على الذي أمسى وحي بالسجن لما انقضى بسم الرشيد. على الجسر جابه وبرجله الحد، على الجسر جابه وبرجله الحد، بالعبا ملفوف مسلوب الثياب. اسمع اسمع: بالسجن قضى العمر لما انقضى، طاح ركن الدين واسود الفضا. يا منادوا ذا إمام الراء، والعجب كل العجب منع العذاب. ويلي 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 يا خلق، شفت جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة وتمشي لحالتها.
نسألك وندعوك سيدنا مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، فرج همومنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقهم جميعا فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.